السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من المرحلة الأولى من برنامج في سير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو الكتاب الثاني في التعداد العام لكتب البرنامج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك.
قوله رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي إزالته الشك والدرن عن القلوب. وبالشك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أمراض الشبهات، وبالدرن أشار إلى أمراض الشهوات، وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب، وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
قوله رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة، ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل: هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وقد أشار منشدكم إلى تعريفها لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله: هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب، قضية للفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية.
ارفع كتابك. نعم.
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والدين
النية شرعا إرادة القلب إلى العمل تقربا إلى الله. وقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لوجوه سبق بيانها في الإملاءة النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف رحمه الله تعالى. والمختار أن التعبير الموافق للشرع السالم للاعتراض هو قول الأعمال بالنيات.
نعم. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
الدرء للقبائح أي دفعها، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اصطلاحا اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الواجبات والنوافل. والمفسدة اصطلاحا اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، وهو المحرمات فقط. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يرجع إلى العبد نفسه. فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا أو نفلا، أما المفاسد فتختص بالمحرم، ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المكروه والمباح، فلا يكونان من جملة المصالح ولا من جملة المفاسد إلا باعتبار أمر خارج عن نفس الخطاب الشرعي يرجع إلى العبد نفسه. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح عدم إمكان فعل إحداهما إلا بترك الأخرى، عدم إمكان فعل إحداهما إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم إمكان ترك إحداهما إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى منها. أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها، فإن رجحت المصلحة قدمت على المفسدة، وإن رجحت المفسدة قدمت على المصلحة، وإن تساوت كل منهما مع الأخرى فحينئذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبه يعلم أن هذه القاعدة، أعني قول أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة، كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله. وأما إن ظهر رجحان إحداهما على الأخرى فإن المفعولة هي الراجحة، سواء كانت المصلحة فتفعل أو كانت المفسدة فتترك. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير إلى آخره، فيه إشارة إلى قاعدة صرح بها في شرحه، وهي قوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي نحاه المصنف أحسن من قول كثير من المصنفين في القواعد الفقهية القائلين المشقة تجلب التيسير، فإنه أقرب إلى دلائل الشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأحسن من هذا وهذا ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إن هذا الدين يسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر، أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الإرادة عليه. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع التحريم، كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار، وهذا هو معنى قول الفقهاء رحمهم الله الضرورات تبيح المحظورات، فمعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا بل هو باق على الحرمة، إلا أن الإثم مرتفع عن متعاطيه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة، كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما، كآكل الميتة خشية الهلكة، فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع مسغبته وجوعه. وأما الزيادة حتى يبلغ الشبع فإنها باقية على التحريم، لأن الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها، فالزائد عن الضرورة يرجع إلى الحكم الأصلي. فلو قدر أن إنسانا أوشك على الهلكة فوجد ميتة لم يجز له أن يطبخ من لحمها ليأكله إلا ما يقدر به دفع جوعه، أما ما زاد عن ذلك فإنه باق على أصل الحرمة. نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. واضحة؟ أن الشك الطارئ على يقين مستحكم إيش؟ لا يرفعه. من يذكر مثال؟ يا أخي ويبقى على الطهارة. يقول الأخ إنسان كان متطهرا ثم طرأ عليه الشك هل انتقضت طهارته أم لا، فيبقى على طهارته. واضح؟ طيب، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحدود في باب الردة: والمرتد من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. المرتد مسلم أصلي أم كافر أصلي؟ يعني كان مسلم ثم بعد ذلك ارتد، من أسباب الارتداد الشك، فهنا الشك رفع اليقين أم لم يرفع اليقين؟ رفع أو ما رفع؟
رفع.
طيب كيف يقولون اليقين لا يزيد بالشك؟ واضح الإشكال؟ واضح ولا مو بواضح الإشكال؟ يقول القرافي: معرفة الإشكال علم. واضح الإشكال؟ واضح. طيب ما الجواب؟ وش معنى مسلم؟ كيف لا يدخل العقل شيء؟ يعني أنواع الردة التي تكون بالشك ليس للعقل فيها محل؟ ها؟ طيب هذا العقل ما يقبل وجود الشك في الله من جهة العقل؟ هذا من جهة الفطرة، لكن من جهة العقل؟ واستدل فرعون قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، استدل بهذا على إثبات ربوبيته، لكن الفطرة تأبى هذا، لكن العقل من جهة كونه عقلا يقبل هذا. هذه مسألة ثانية، الفطرة. ها عوض. ما هو بالمسألة، يعني أنت بعبارة مختصرة أن تفرق بين الكلي والجزئي، الردة كلي يخرج من وهذه جزئي، مناط المسألة ليس الكلية والجزئية، مناط المسألة إخراج اليقين من محله. يعني لو تصورنا أن اليقين في إحدى زوايا هذا المسجد، فعندهم أن اليقين لا يندفع بالشك، لكن هنا عندهم اندفع الشك باليقين. واضح؟ أبو هاجر كيف طيب اندفع ويقينه الثابت الذي كان؟ نحن كيف حكمنا عليه بأنه قلنا هذا كفر، أزلنا عنه اليقين؟ لا تبحث، أنا ما نبحث عن المسبب، نبحث عن القاعدة هذه، ما صلتها بهذه القاعدة؟ سمي أخي له. هذا كلي وجزئي نفس كلام الأخ، لكن ليس هو مأخذ المسألة. هذا كله يرجع إلى مسألة الكلي والجزئي. ما الجواب يا خالد؟ ما ذكروها هذا، وفي المدارك ما ذكروا اليقين أبدا، اعتقاد علم فما دونه. ها يا محمد، أحسنت، هذا نبهنا عليه كم مرة. نقول وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الأمر والنهي قيل إن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين. وهذا أحسن من تعبير من يقول إنها في العمليات دون العلميات، فهذا لا يخلو من اعتراض عليه، فالتعبير بالطلب والخبر أوفق من التعبير بالعلمي والعمل. وتوضيح هذا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اليقين لا يزول بالشك كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة، فالأصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حد المرتد هو من تقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري، فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني فإنه يلغيه. وبه تعلم أن أل في قول الفقهاء اليقين أنها استغراقية أم عهدية؟ عهدية، تختص بنوع من اليقين وهو اليقين إيش؟ الطلبي فقط دون الخبري. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها، فقال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره، فإن هذه الجملة المستقبلة متفرعة عن القاعدة المتقدمة، والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله تعالى الأصل في أبواب ثمانية. الأول الأصل في المياه الطهارة، الثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطأ، والأبضاع بالفتح الفروج، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير، فهو يريد الإبضاع يعني الوطأ. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله أهو الحل أم التحريم، والمختار أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، فيجوز للمرء أن يطأ ويعقد نكاحه على من شاء من النساء إلا ما استثني من المحرمات. والأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه.
وهذا هو فصل المقام في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، فإن كسر الهمزة وفتحها أثمر تحريرها، فإذا كانت الإبضاع بالكسر وهو الوطء وعقد النكاح فالأصل فيه الحل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهي الخروج فالأصل فيها التحريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا إلا وهو مستبيح له بعقد زوجية أو بملك يمين. السادس: الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وإن أريد أن أل في اللحوم الاستغراق فالصحيح أن الأصل في اللحوم الحل. السابع: الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه، والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فحينئذ يقال الأصل في العرف أو الأعراف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادات أو العادة الإباحة، لأمرين اثنين: أحدهما أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي الأمر الذي يتعرف عليه الناس. والآخر أن العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة بخلاف العرف، فإنه اسم لما استحسن فقط. ولما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن خطاب الشرع أوردوا للعادة شروطا لا تقبل إلا بها، ولو أنهم التزموا الاسم الذي اختير في الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط، فإن اسم العرف يستلزمها. وهذا الأمر الذي مر معنا في قولهم الأمور بمقاصدها وأن الصواب الأعمال بالنيات، وقولهم المشقة تجلب التيسير وأن الصواب الدين يسر، وقولهم كذلك العادة محكمة والصواب العرف محكم، فيه إعلام بضرر هجر الألفاظ الموضوعة شرعا، فإنها إذا هجرت وولد الخلق ألفاظا كسوها معان اقترحوها وقعوا فيما هم في غنية عنه، ككلام الفقهاء في هذا المحل، فإنهم لما قرروا أن العادة محكمة قالوا: ولا ينفذ ذلك إلا بشروط، أولها ألا تخالف دليلا ثابتا في القرآن والسنة، ثانيها ألا تكون مشتملة على مستقبح في عادات الناس. ولو أنهم قالوا العرف محكم لما احتيج إلى هذا، فإن الشيء لا يكون عرفا حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، ولا يكون عرفا حتى يكون مستحسنا من كل وجه. الثامن: الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى ذلك وقف التعبد بها على ورود الدليل، فلا يتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا قام الدليل على كونها من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل.
نعم.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة من الأمر والنهي. أما الوسائل فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، وأما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، فهي ثلاثة أشياء: أحدها المقصد وهو غاية الأمر والنهي، والثاني الوسيلة وهو الذريعة المفضية إلى المقصد، والثالث الزائد وهو الأمر الذي يجري تتميما للفعل. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، والمشي عند الخروج منها إلى البيت أو غيره إيش؟ زائد ولا وسيلة؟ زائد. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها مأمور بها أيضا، ويثاب عليه العبد، وكذلك الزائد وهو خروجه من المسجد ورجوعه إلى البيت فإنه يقع الثواب عليه، وهذا من بركة المأمور، فيثاب العبد على زائد المأمور. وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به، لأن زوائد المأمور به تابعة له، لكن يشكل في زوائد المنهي عنه. يشكل ولا ما يشكل؟ يشكل. نحن الآن قلنا هناك مقصد وهناك وسيلة وهناك زائد. المقصد هو الغاية من الأمر والنهي، والوسيلة الذريعة المفضية، والزائد ما يتمم الفعل. ومثلنا له بالصلاة، فإن الصلاة إيش؟ مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. والمشي إليها من البيت وسيلة، والخروج من المسجد إلى البيت زائد. فيثاب العبد في المأمور به على المقصد وعلى الوسيلة وعلى الزائد، فقد جاءت الأدلة بذلك. طيب، شرب الخمر، نغلق الجوال لا خليه. شرب الخمر، النهي عن شرب الخمر مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. رفع الإناء الذي فيه الخمر بيد شاربه إليه وسيلة، ووضعه زائد. وبمثال أوضح، ذهابه إلى الخمارة وسيلة، المقصد شرب الخمر، وخروجه منها. طيب، المقصد وهو شرب الخمر الشرع جاء بالنهي عنه، فإذا عاقر الخمر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. فإذا مشى إلى الخمارة، فإذا خرج من الخمارة يأثم ولا ما يأثم؟ ما الجواب؟ واضح الإشكال؟ ها يا محمد، هيك يأثم لأن فعله جرى تتميما لشرب الخمر. طيب، ما ياخذ Mm-hmm. يعني تفرق بين ما إذا تركه تخلصا من الإثم وبين إذا لم يتركه تخلصا من الإثم. نقول أما زوائد المنهي عنه فإن كان فعله للتخلص من الإثم لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه، يعني إذا خرج تائبا يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. وإن لم يفعله تخلصا لا يثاب ولا يعاقب. فهذا لا يثاب ولا يعاقب، إذا خرج من الخمارة لا على إرادة التخلص فهذا لا يثاب ولا يعاقب. وفي هذا بركة المأمور، لأنه مقصده ووسيلته وزائده فيها الثواب. ومن شؤم المعصية أن الإنسان يعاقب عليها مقصدا ووسيلة، وما زاد عنها مما هو خارج في الأصل عن صورتها وليس منها إذا لم يفعله تخلصا فإنه لا يثاب ولا يعاقب عليه. نعم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
مما أسقطه الله عن عباده المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو قصد شيء وفعل غيره، هو قصد شيء وفعل غيره، بأن يقصد العبد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. والنسيان حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره، حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره، فيكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط في قول الناظم أسقطه معبودنا الرحمن عدم التأثيم، فلا يأثم العبد بخطئه أو نسيانه أو إكراهه، وهو لا يقتضي عدم الضمان، بل مع الإتلاف يثبت بدل المتلف في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء، وأشير إليها فيما سبق في الإملاءة النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف. نعم.
ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع،
أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تبعا لغيره لا مستقلا، فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد، فيتصرف الشيء بين حكمين أحدهما قضي به عليه لما كان منفردا، والآخر قضي به عليه لما كان تابعا، كأكل الدود، فإن أكل الدود محرم لكن لا يجب على العبد أن يتفقد الثمار التي قد تحتوي عليه كتمر أو غيره، فلو قدر أنه أكلها تبعا للثمرة التي تناولها فإنه لا يكون آثما بذلك، لأنه ثبت لها حكم بالتبعية بخلاف حكمها على الاستقلالية، فلا يجب على الإنسان أن يفتش كل ثمرة يأكلها ليستخبر وجود دود فيها أم لا. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، فهو بمنزلة العادة، كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس. ومن أحكامه التعويل عليه في ضبط أحكام الأسماء الشرعية كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وهذا هو مراد الناظم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، فأفراد بر الوالدين أو إكرام الضيف أو إحسان الجار تقدر بالقدر الذي يحمل عليه العرف في زمان أو مكان. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء، وهي العادة محكمة. وسبق أن ذكرنا أن التعبير بهذا معدول عنه إلى العرف محكم، فهذا هو الموافق للشرع السالم عن الإرادة والاعتراض. وكل قاعدة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى فإن الصيغة المشهورة لها لا تخلو من اعتراضات تعود عليها بالنقض وتحويلها إلى لفظ آخر، فهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. وإنما سرى هذا الأمر والله أعلم إلى علم القواعد الفقهية وأصول الفقه، لأن عامة المشتغلين بها قديما وحديثا أجنبيون عن علم الكتاب والسنة، فإن هذين الفنين انطبعا بالعلوم العقلية والدلالات اللغوية كثيرا، فأثر الاتصال بها على فصل المعاني التي وضعوها عن الأسماء التي اختيرت في الشرع لها، كما مثلت لكم سابقا. وحذاق المتكلمين في هذه الفنون من المشتغلين بعلم الكتاب والسنة لهم نظر نافذ في تمييز هذه الأوضاع، كما يوجد في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. فإن المرء إذا عرض هذه الألفاظ على الكتاب والسنة وجد أن جملة منها تخرج عن مقاصد الكتاب والسنة. ولذلك لما ذكر الصوفي في قواعده قاعدة الأمور بالمقاصد قال: ولو قيل بدلا عنها الأعمال بالنيات لكفى. فالمحققون من أهل هذه الفنون من المتصلين بعلم الكتاب والسنة يميزون مثل هذه الأحوال، وتتابع تناقلها وشيوع ألفاظها في كتب الفن لا يقتضي صحتها من كل وجه، بل المقتضي للصحة هو الموافقة للدلالة الشرعية. فمتى خرجت عن الدلالة الشرعية فلا بد أن يلحقها نقص. وأنا أضرب لكم مثالا آخر، لأن تصحيح المصطلحات الموضوعة للمعاني من أعظم مآخذ العلم. فكثير من الفقهاء والأصوليين ذكروا من أدلة الأحكام القياس، وهذا الاسم الذي وضعوه للمعنى المتقرر شرعا وهو إلحاق النظير بنظيره لعلة جامعة لا يفيد المعنى الذي أرادوه، لأن القياس يوصف بالصحة والفساد، وما وصف بالصحة والفساد قابلا لذلك لم يصلح أن يكون دليلا، فهم يقولون هذا قياس صحيح وهذا قياس الفاسد. وقد جاء الشرع باسم موضوع لهذا المعنى كما نص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة، هو الميزان، فإن الميزان يراد به إلحاق نظير بمثله لعلة جامعة بينهم. وفي هذا الوضع لهذا اللفظ للمعنى الذي ذكرنا تمام السلامة، لأن الميزان لا يسمى ميزانا حتى يكون صحيحا، فإذا لم يكن صحيحا لم يسمى عند أهله ميزانا فلا يعول عليه، فلا يقال ميزان صحيح وميزان فاسد.
نعم. معاجل. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
البيت اللي قبله.
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام، أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه.
نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
المراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره، والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أربعة أمور: أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. وهذه المسألة مسألة كبيرة، وهي المذكورة عند الأصوليين بقولهم اقتضاء النهي الفساد أم لا، وتحريرها والله أعلم هو على ما ذكرنا من قسمة النهي المتعلق بالفعل إلى هذه الأقسام الأربعة، وترتيب أثر النهي عليه بحسب متعلقه منها.
نعم.
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع
مؤذيه
بالتي هي أحسن.
ومتلف مؤذيه
ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
إذا أتلف العبد مؤذيه كآدمي أو حيوان صال عليه دفاعا عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، بشرط أن يدفعه بالأدنى فالأعلى، أي ما هو أشد منه، فإذا عرض له جمل هائج فإن أسهل شيء أن يحيد عنه إن أمكنه، فإن لم يمكنه فله أن يضربه بما يكسره، فإن لم يمكن ارتفع إلى القتل، وليس له أن يبدأ بالقتل، فلا ضمان عليه إن ترقى من الأسهل إلى الأعلى، فإن عكس فعليه الضمان، فإن قدم الأعلى بقتل الصائل عليه مع إمكان الدفع بالأدنى فإن عليه الضمان. نعم.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعنيم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها ال التي للجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل تفيد العموم والمعنى كل إنسان فهو في خسار، واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني ال التي للعموم هي ال الجنسية، مثل هذا المثال، صح؟ إن الإنسان لا في خسر، كل إنسان في خسر. طيب اشرح. ها؟ استغراقية، جنس استغراقي. طيب اشرحوا لي هالبيت. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. كيف كالعليم؟ يعني كلمة العليم كيف دلالة ال فيها على الاستغراق؟ واضح ولا مو واضح؟ سكتت وقبل شي تقولون واضح. كيف؟ طيب نجعل العليم يعني ان المراد به الله، صح؟ العليم المراد به الله، صارت ال ايش هذه؟ صارت ال يعني العليم الله، اي ال تقول المتعلقة بالمعلومات، صح؟ اذا صار مو بوصف العليم، وصف العلم. احسنت، العلم متعلقة المعلومات، اما العليم فهو وصف لإدراك المدرك حال تعلقه بالمعلوم. مثلا منظومة القواعد الفقهية معلومات، صح؟ إذا أدركتها أنت صار هذا التعلق هو الوصف بأنك عليم بها، عندنا مدرك ومدرك وصلة بينهما، فالمدرك أنت والمدرك منظومة القواعد، والصلة بينهما وصف العلم، صرت عليما بهذه القواعد. فالآن عندما نقول معنى العليم أن علم الله أحاط بكل شيء، مو بصحيح. ليس معنى العليم أن علم الله أحاط بكل شيء، هذا تفسير صفة علم الله سبحانه وتعالى. نقول العليم دال على صفة العلم، وصفة العلم تقتضي إيش؟ إيش معناها؟ إحاطة الله بجميع المعلومة. هذا ليس مستفادا من أن العليم يفيد الاستغراق. ما الجواب؟ ما مرت عليكم المسألة هذه؟ ماشي عبد العزيز. يعني العليم كل عليم، أحسن. طيب إذن معنى هذا إذا وضعناها ليست خاصة بالله يصير إيش؟ هات مثال عليها. لا بأسهل مثال نقول عندنا الآية إن الإنسان لفي خسر، نقول إن العليم لفي رشد، إن العليم لفي رشد، أليس كل صاحب علم يكون صاحب رشد أم لا؟ هذا الأصل. لكن هذا الذي قلته أنت لا يساعد عليه كلام صاحب المتن في شرح، فإنه شرح هذا على إرادة كونه اسما لله سبحانه وتعالى، شرح أن قوله في الجمع والإفراد كالعليم بأنه الله. ومتى يكون العليم وصفا مستغرقا لله سبحانه وتعالى؟ على مذهب أهل الحلول والاتحاد، لأن مذهب أهل الحلول والاتحاد يقولون كل موصوف بالعلم إذن كل ما أراه كما يقولون إله، كما قال شاعرهم العبد رب والرب عبد يريث شعري من المكلف. وهذا المعنى لم يرده المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه أخطأ في المثال الذي ضربه. فنقول والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله سبحانه وتعالى كما جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، لأن ال هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، فيدخل فيه من له علم من الخلق، وإنما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد هو مذهب أهل الحلول والاتحاد ولم يرده الناظم رحمه الله. وثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي، والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، فإن للنهي صيغة تختص به هي دخول لا على الفعل المضارع، أما النفي فأدواته كثيرة، فوقع التفريق بينهما باعتبار الصيغة الدالة لا باعتبار الوضع، فإنهما يشتركان في الدلالة على العدم. ورابعها من، وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، ولا قائل به على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف، ولعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة. والمختار في هذه المسألة أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، فهي مخصوصة بكون ذلك المفرد موضوعا للجنس أولا، ثم بكونه مضافا إلى معرفة ثانيا، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فيكون قول الناظم مثله المفرد أي اسم الجنس إذ يضاف إلى معرفة لا نكرة، وأما بالإطلاق الذي ذكره المصنف فإنه لا يصح، فإن أهل العربية والأصول أجمعوا على أن إضافة المفرد إلى النكرة لا تعم، كقولك قلم رجل، فإن هذا لا يعم أبدا بالإجماع، فلا بد من حمل كلام المصنف على ما ذكرنا. نعم.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
من أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بشيئين، أحدهما اجتماع شروطه، وثانيهما انتفاء موانعه. وأشار الناظم إلى الانتفاء بالارتفاع، فقوله والموانع ترتفع أي تنتفي.
نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل،
أي أن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، فاستحقاق الثواب وفق قدر العمل، وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض، فإن العبد لا يستحق جزاء عمله من ربه أو من عبد آخر مثله إلا إذا استوفى العمل، أما إذا لم يستوفه فإنه لا يستحق الجزاء، كمن صلى الظهر ثلاثا فإنه لا يثاب عليها لأنه لم يستوفي العمل كما أمر به الشرع.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
الأصل في مخاطبة العبد بالأمر الامتثال بالإتيان به تاما، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز. فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما أمر به في الصلاة فيصلي قاعدا، فمن لم يقدر على الإتيان بالمأمور تاما أتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو في العبادات التي تتبعض، فتبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. أما العبادة التي لا تقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم مثلا، فلا يقال إن من قدر على صيام بعض يوم صام بحسب ما يقدر ثم أفطر، بل يسقط عنه بالكلية للعجز. فلو قدر أن إنسانا لا يستطيع صوم اليوم تاما لمرض وعلة كعلة قلب أو سكر، ويستطيع بشهادة طبيب ثقة أن يصوم إلى العصر ولا يستطيع أن يصوم اليوم كله، فإن الصيام يسقط عنه للعجز، لأن الصيام من العبادات التي لا تقبل التبعض، فلا نقول له صم إلى العصر ثم أفطر، بل نقول له أفطر أي شيء أي وقت شئت، لأنك لا تستطيع الإتيان بالعبادة أبدا.
نعم.
وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من أذن له بشيء، فهل من أذن له بشيء كان عليه ضمانه أم لا؟ والتحقيق أن الإذن نوعان، أحدهما عرفي وهو إذن العبد لغيره، ومن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف أهلية المأذون له في التصرف، كالتصرف في العقار مثلا، فإذا بنى المستأجر جدارا دون إذن المالك وسقط الجدار على إنسان فمات، فالضمان على المستأجر لأنه تصرف في العقار بغير إذن مالكه. والآخر إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وعلى العبد الضمان بشرطين: أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، وثانيهما انتفاء ضرر ما أذن له فيه، انتفاء ضرر ما أذن له فيه، كإنسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه وخشي الهلكة على نفسه فوجد شاة فذكاها وأكل من لحمه، فيجب عليه أن يضمن قيمتها لمالكها لأن له مصلحة مباشرة فيما فعل، فإنه انتفع بالأكل منها، وكذلك الضرر منتف عن مالكها لأنه يمكن تعويضه بتسليم المثل أو القيمة، فيسلم مثل الشاة التي ذبح أو يسلم قيمتها.
نعم.
وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لسرعته.
الأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو مشروط بشرطين: أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، وثانيهما عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة. أما إذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت العلة فإن الحكم يبقى، فالرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين إنما وقع ابتداء لإظهار قوة المسلمين وشدتهم في أنظار قريش، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ثبت الحكم بعد ذلك مع زوال علته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ورمل أصحابه من بعده مع انتفاء العلة، فبقي الحكم مع كون العلة قد انتفت.
نعم.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة إلا شروطا تضمنت تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. والشروط التي تكون في العقود زائدة عن أصل العقد. أما شروط العقود فهي التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه. فالشروط التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعقد نوعان اثنان، أحدهما شرط العقد، وهو الشرط الأصيل الذي لا يثبت العقد إلا به، والثاني شرط في العقد، وهو الشرط الدخيل الذي يزاد فيه طلبا لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لأحد المتعاقدين، هذا شرط العقد نفسه، هذا شرط العقد نفسه. لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عنه التي يتعارف عليها المتعاقدين. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يشتري بيتا فتعاقد مع مؤسسة لبناء هذا البيت، وذكر في العقد أن يكون البيت 4 أدوار، هذا من شرط العقد أم شرط في العقد؟ شرط في العقد. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق وأولد التزاحم.
القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. شفتوا هالكلمات هذه كم كلمة؟ ها؟ 7 كلمات. ما اللي يذكر البحث فيها قديما؟ إذا رجعتم إلى كتب القواعد الفقهية ستجدونهم إذا ذكروا القرعة قالوا وهي معروفة، قالوا وهي معروفة، لذلك لا يعرف قدر مثل هذه الكلمات الذي يقرأ في الكتب ويرجع إليها، فقد تكتبها وأنت لا تعرف فائدتها، لكنك إذا أردت أن تتكلم في القرعة وأحكامها ابحث عن تعريف لها. وسبق أن تكلمنا في أحد الدروس مع الإخوان في هذا وأعطيناهم جائزة الذي يأتي بتعريف القرعة، فاستعملوا الإخوان جزاهم الله خير هذه المكتبات الشاملة في الكمبيوتر، يطلع القرعة معروف في كتب اللغة وهي معروفة. وهذا من آثار ترك بعض أهل العلم للأشياء الظاهرة فتغيب معانيها، لكن تتبع النصوص يخرجها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثم لم يجدوا إلا أن استهموا، فجعل القرعة استهاما إلى آخر كلام طويل لا ندخل فيه، لكن المقصود لا تستقلن حرفا تسمعه فإنه ربما أنشئ مع الأيام والليالي. وسيأتي مسائل في بعض المتون قد يرجع الإنسان إلى كل المتون الموجودة فلا يجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وسيأتي حتى في كتاب التوحيد أو غيره. والمقصود من هذا أن لا يحملك على الزهد فيما يلقى إليه قلته، فإن توسيع العبارة أمر ميسور بمنة الله وفضله، لكن ليس العلم بالاتساع، وإنما العلم بمعرفة ما ينفع الناس، وأن لكل مقام مقالا. ذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
هكذا هو في خط الناظم، وفعل أحدهما بضم الدال فاستمع، وفيه كسر شعري، وأحدهما نائب فاعل، ولا ينبغي أن يصحح ما كتبه الناظم ويدخل المصحح في أصل النظم، بل يعلق عليه في الحاشية. أما ما عمد إليه بعضهم فأدخل التحويل والتعديل في أصل النظم فهذا مآله إلى شر كما ذكرنا، فإنه يخرج نصوص العلماء عما وضعوها عليه. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء، هو التداخل بين الأعمال. ومن فروع تلك القاعدة أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا. إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا، وذلك مشروط بثلاثة شروط. أولها أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها ألا يكون كل منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. مثاله أداء ركعتين عند الدخول في المسجد بنية تحيته وراتبة الوقت، الآن صلاة الفجر، دخل إنسان صلى ركعتين، نوى تحية المسجد والراتبة، صحيح فعلها أم ليس بصحيح؟ طبقوا عليه الشروط. الشرط الأول إيش؟ من جنس واحد، صلاة صلاة كلها نفل، والثاني أفعالهما واحدة، فصلاة ركعتين صلاة ركعتين، والثالث أن يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر لغيره. أيهم المقصود لغيره؟ تحية المسجد، فإنها قصدت لدخول المسجد، أما راتبة الوقت فهي لذاته، لذلك يصليها لو كان في البيت لذات العبادة. فلما اجتمعت هذه الشروط فإنه يجوز الجمع. طيب، مثال آخر، راتبة الظهر أربع قبله وركعتان بعده، فلو أن إنسانا جمع الأربع القبلية بهذه النية فقال أنا أصلي ركعتين بنية الأربع، صحيح فعلها أم ليس بصحيح؟ ما الجواب ولماذا؟ أحسن، لأن كل من الركعتين مقصودا لذاتها في تحصيل الأربع القبلية. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر. فمثلا الماء الموقوف مشغول بحكم وقفه، فلا يشغل بحكم آخر كبيعه. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما عاد على الإشغال بالإبطال دون غيره، كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، فقيده بقوله بمسقط بما به ينشغل. فإذا كان إشغاله بالأمر الآخر يرجع على الأمر الأول بالإسقاط فإنه لا يجوز، مثل الماء الموقوف، فإنه إذا بيع كان عقد البيع إشغالا يرجع على عقد الوقف بالإبطال، فإن الموقوف لا يباع. نعم.
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر إلى نية الأداء، فللعبد الرجوع إلى من أدى عنه ليطالبه بما أداه، وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الأداء، فإن لم ينو لم يجز له الرجوع، فمن أدى عن صاحبه دينا ولم ينوي حال أدائه أن يرجع عليه وإنما بدت له هذه النية بعد ذلك فليس له الرجوع، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء. نعم.
والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، وذكر المصنف أنه نوعان اثنان: أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، ووراءهما وازع ثالث. ما هو؟ آخر حرفي كيف؟ العادات ما تمنع، العادات فيها المروءات، المروءة غير مانعة. أحسن. من ذكر تذكر؟ أحسن. ووراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني، كما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب المقاصد. وتجمع الأنواع الثلاثة بإصلاح بيت المصنف بأن يقال إيش؟ ذكرنا لكم مرة بيت، قلنا هذا البيت يجمع الثلاثة ويتعدل به بيت الناظم رحمه الله. أنت القارئ.
والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني.
السلطاني. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. بس عسى ما غيرت نسختك عليه. أي ما يغير الإنسان نسخته، يكتب في الحاشية ولو قيل كذا وكذا لكان أصح، لأنه يجمع الأنواع الثلاثة، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. قبل أن أنصرف إن شاء الله تعالى بعد المغرب شروط الصلاة والأركان واجباتها، وبعد العشاء ثلاثة الأصول والقواعد الأربع. بالنسبة للمكيفات باردة أم معتدلة؟ ها؟ الجهة دي طيب عشان بعض الإخوان شكوا من الجهة هذه هنا. معتدلة. طيب الجهة هذه إذن تكون فيها سم، وش فيه؟ هي قومنا هذا صلحنا، قرأها على الصواب، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو الكتاب الثاني في التعداد العام لكتب البرنامج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك.
قوله رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي إزالته الشك والدرن عن القلوب. وبالشك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أمراض الشبهات، وبالدرن أشار إلى أمراض الشهوات، وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
قوله رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة، ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل: هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وقد أشار منشدكم إلى تعريفها لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله: هي الأساس للبناء لدى العرب،
وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية. ارفع كتابك. نعم.
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، والدين
مبين. النية شرعا إرادة القلب إلى العمل تقربا إلى الله، وقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها، وهذا التعبير معدول عنه لوجوه سبق بيانها في الإملاءة النقية على شرح المنظومة منظومة القواعد الفقهية للمصنف رحمه الله تعالى. والمختار أن التعبير الموافق للشرع السالم للاعتراض هو قول الأعمال بالنيات.
نعم.
والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
الدرء للقبائح أي دفعها، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اصطلاحا اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الواجبات والنوافل. والمفسدة اصطلاحا اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، وهو المحرمات فقط. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يرجع إلى العبد نفسه، فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا أو نفلا، أما المفاسد فتختص بالمحرم، ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المكروه والمباح، فلا يكونان من جملة المصالح ولا من جملة المفاسد إلا باعتبار أمر خارج عن نفس الخطاب الشرعي يرجع إلى العبد نفسه. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح عدم إمكان فعل إحداهما إلا بترك الأخرى، عدم إمكان فعل إحداهما إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم إمكان ترك إحداهما إلا بفعل الأخرى، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى منها. أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت عليها، فإن رجحت المصلحة قدمت على المفسدة، وإن رجحت المفسدة قدمت على المصلحة، وإن تساوت كل منهما مع الأخرى فحينئذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبه يعلم أن هذه القاعدة، أعني قول أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مخصوصة بمحل واحد، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة، كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله. وأما إن ظهر رجحان إحداهما على الأخرى فإن المفعولة هي الراجحة، سواء كانت المصلحة فتفعل أو كانت المفسدة فتترك. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير إلى آخره، فيه إشارة إلى قاعدة صرح بها في شرحه، وهي قوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي نحاه المصنف أحسن من قول كثير من المصنفين في القواعد الفقهية القائلين المشقة تجلب التيسير، فإنه أقرب إلى دلائل الشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأحسن من هذا وهذا ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إن هذا الدين يسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر، أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الإرادة عليه. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع التحريم، كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار، وهذا هو معنى قول الفقهاء رحمهم الله الضرورات تبيح المحظورات، فمعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا بل هو باق على الحرمة، إلا أن الإثم مرتفع عن متعاطيه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة، كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما، كآكل الميتة خشية الهلكة، فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع مسغبته وجوعه. وأما الزيادة حتى يبلغ الشبع فإنها باقية على التحريم، لأن الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها، فالزائد عن الضرورة يرجع إلى الحكم الأصلي. فلو قدر أن إنسانا أوشك على الهلكة فوجد ميتة لم يجز له أن يطبخ من لحمها ليأكله إلا ما يقدر به دفع جوعه، أما ما زاد عن ذلك فإنه باق على أصل الحرمة. نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. واضحة؟ أن الشك الطارئ على يقين مستحكم إيش؟ لا يرفعه. من يذكر مثال؟ يا أخي. ويبقى على الطهارة. يقول الأخ إنسان كان متطهرا ثم طرأ عليه الشك هل انتقضت طهارته أم لا، فيبقى على طهارته. واضح؟ طيب، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحدود في باب الردة: والمرتد من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. المرتد مسلم أصلي أم كافر أصلي؟ يعني كان مسلم ثم بعد ذلك ارتد، من أسباب الارتداد الشك، فهنا الشك رفع اليقين أم لم يرفع اليقين؟ رفع وما رفع؟
رفع.
طيب كيف يقولون اليقين لا يزيد بالشك؟ واضح الإشكال؟ واضح ولا مو واضح الإشكال؟ يقول القرافي: معرفة الإشكال علم. واضح الإشكال؟ واضح. طيب ما الجواب؟ وش معنى مسلم؟ كيف لا يدخل العقل شيء؟ يعني أنواع الردة التي تكون بالشك ليس للعقل فيها محل؟ ها؟ طيب هذا العقل ما يقبل وجود الشك في الله من جهة العقل؟ هذا من جهة الفطرة، لكن من جهة العقل. واستدل فرعون قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، استدل بهذا على إثبات ربوبيته، لكن الفطرة تأبى هذا، لكن العقل من جهة كونه عقلا يقبل هذا. هذه مسألة ثانية، الفطرة. ها عوض. ما هو بالمسألة، يعني أنت بعبارة مختصرة أن تفرق بين الكلي والجزئي. الردة كلي يخرج من، وهذه جزئي. مناط المسألة ليس الكلية والجزئية، مناط المسألة إخراج اليقين من محله. يعني لو تصورنا أن اليقين في إحدى زوايا هذا المسجد، فعندهم أن اليقين لا يندفع بالشك، لكن هنا عندهم اندفع الشك باليقين. واضح؟ أبو هاجر. كيف طيب اندفع ويقينه الثابت الذي كان؟ نحن كيف حكمنا عليه بأنه قلنا هذا كفر، أزلنا عنه اليقين؟ لا تبحث، أنا ما نبحث عن المسبب، نبحث عن القاعدة هذه، ما صلتها بهذه القاعدة؟ سمي آخره. هذا كلي وجزئي، نفس كلام الأخ، لكن ليس هو مأخذ المسألة. هذا كله يرجع إلى مسألة الكلي والجزئي. ما الجواب يا خالد؟ ما ذكروها هذا، وفي المدارك ما ذكروا اليقين أبدا، اعتقاد علم فما دونه. يا محمد أحسنت، هذا نبهنا عليه كم مرة. نقول: وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الأمر والنهي قيل إن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين. وهذا أحسن من تعبير من يقول إنها في العمليات دون العلميات، فهذا لا يخلو من اعتراض عليه، فالتعبير بالطلب والخبر أوفق من التعبير بالعلمي والعمل. وتوضيح هذا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: اليقين لا يزول بالشك، كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة، فالأصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حد المرتد: هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري، فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني فإنه يلغيه. وبه تعلم أن ال في قول الفقهاء اليقين أنها استغراقية أم عهدية؟ عهدية، تختص بنوع من اليقين، وهو اليقين إيش؟ الطلبي فقط دون الخبري. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره. فإن هذه الجملة المستقبلة متفرعة عن القاعدة المتقدمة، والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله تعالى الأصل في أبواب ثمانية: الأول الأصل في المياه الطهارة، الثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطأ، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه: الكسر ليس غير، فهو يريد الإبضاع يعني الوطأ. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله: أهو الحل أم التحريم؟ والمختار أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، فيجوز للمرء أن يطأ ويعقد نكاحه على من شاء من النساء إلا ما استثني من المحرمات. والأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه. وهذا هو فصل المقام في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، فإن كسر الهمزة وفتحها أثمر تحريرها، فإذا كانت الإبضاع بالكسر وهو الوطء وعقد النكاح فالأصل فيه الحل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهي الخروج فالأصل فيها التحريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا إلا وهو مستبيح له بعقد زوجية أو بملك يمين. السادس: الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وإن أريد أن أل في اللحوم الاستغراق فالصحيح أن الأصل في اللحوم الحل. السابع: الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه، والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فحينئذ يقال الأصل في العرف أو الأعراف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادات أو العادة الإباحة، لأمرين اثنين: أحدهما أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي الأمر الذي يتعرف عليه الناس. والآخر أن العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة بخلاف العرف، فإنه اسم لما استحسن فقط. ولما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن خطاب الشرع أوردوا للعادة شروطا لا تقبل إلا بها، ولو أنهم التزموا الاسم الذي اختير في الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط، فإن اسم العرف يستلزمها. وهذا الأمر الذي مر معنا في قولهم الأمور بمقاصدها وأن الصواب الأعمال بالنيات، وقولهم المشقة تجلب التيسير وأن الصواب الدين يسر، وقولهم كذلك العادة محكمة والصواب العرف محكم، فيه إعلام بضرر هجر الألفاظ الموضوعة شرعا، فإنها إذا هجرت وولد الخلق ألفاظا كسوها معان اقترحوها وقعوا فيما هم في غنية عنه، ككلام الفقهاء في هذا المحل، فإنهم لما قرروا أن العادة محكمة قالوا: ولا ينفذ ذلك إلا بشروط، أولها ألا تخالف دليلا ثابتا في القرآن والسنة، ثانيها ألا تكون مشتملة على مستقبح في عادات الناس. ولو أنهم قالوا العرف محكم لما احتيج إلى هذا، فإن الشيء لا يكون عرفا حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، ولا يكون عرفا حتى يكون مستحسنا من كل وجه. الثامن: الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى ذلك وقف التعبد بها على ورود الدليل، فلا يتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا قام الدليل على كونها من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل.
نعم.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة من الأمر والنهي. أما الوسائل فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، وأما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، فهي ثلاثة أشياء: أحدها المقصد وهو غاية الأمر والنهي، والثاني الوسيلة وهو الذريعة المفضية إلى المقصد، والثالث الزائد وهو الأمر الذي يجري تتميما للفعل. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، والمشي عند الخروج منها إلى البيت أو غيره إيش؟ زائد ولا وسيلة؟ زائد. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها مأمور بها أيضا، ويثاب عليها العبد، وكذلك الزائد وهو خروجه من المسجد ورجوعه إلى البيت فإنه يقع الثواب عليه، وهذا من بركة المأمور، فيثاب العبد على زائد المأمور. وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به، لأن زوائد المأمور به تابعة له، لكن يشكل في زوائد المنهي عنه. يشكل ولا ما يشكل؟ يشكل. نحن الآن قلنا هناك مقصد وهناك وسيلة وهناك زائد. المقصد هو الغاية من الأمر والنهي، والوسيلة الذريعة المفضية، والزائد ما يتمم الفعل، ومثلنا له بالصلاة، فإن الصلاة إيش؟ مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. والمشي إليها من البيت وسيلة، والخروج من المسجد إلى البيت زائد. فيثاب العبد في المأمور به على المقصد وعلى الوسيلة وعلى الزائد، فقد جاءت الأدلة بذلك. طيب، شرب الخمر، يغلق الجوال لا خليه. شرب الخمر، النهي عن شرب الخمر مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. رفع الإناء الذي فيه الخمر بيد شاربه إليه وسيلة، ووضعه زائد. وبمثال أوضح، ذهابه إلى الخمارة وسيلة، المقصد شرب الخمر به، وخروجه منها. طيب، المقصد وهو شرب الخمر الشرع جاء بالنهي عنه، فإذا عاقر الخمر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. فإذا مشى إلى الخمارة، فإذا خرج من الخمارة يأثم ولا ما يأثم؟ ما الجواب؟ واضح الإشكال؟ ها يا محمد، هيك يأثم لأن فعله جرى تتميما لشرب الخمر. طيب، ما ياخذ يعني تفرق بين ما إذا تركه تخلصا من الإثم وبين إذا لم يتركه تخلصا من الإثم. نقول أما زوائد المنهي عنه فإن كان فعله للتخلص من الإثم لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه، يعني إذا خرج تائبا يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. وإن لم يفعله تخلصا لا يثاب ولا يعاقب. فهذا لا يثاب ولا يعاقب، إذا خرج من الخمارة لا على إرادة التخلص فهذا لا يثاب ولا يعاقب. وفي هذا بركة المأمور، لأنه مقصده ووسيلته وزائده فيها الثواب. ومن شؤم المعصية أن الإنسان يعاقب عليها مقصدا ووسيلة، وما زاد عنها مما هو خارج في الأصل عن صورتها وليس منها إذا لم يفعله تخلصا فإنه لا يثاب ولا يعاقب عليه. نعم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
مما أسقطه الله عن عباده المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو قصد شيء وفعل غيره، هو قصد شيء وفعل غيره، بأن يقصد العبد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. والنسيان حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره، حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره، فيكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط في قول الناظم أسقطه معبودنا الرحمن عدم التأثيم، فلا يأثم العبد بخطئه أو نسيانه أو إكراهه، وهو لا يقتضي عدم الضمان، بل مع الإتلاف يثبت بدل المتلف في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء، وأشير إليها فيما سبق في الإملاءة النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف. نعم.
ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع،
أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تبعا لغيره لا مستقلا، فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد، فيتصرف الشيء بين حكمين أحدهما قضي به عليه لما كان منفردا، والآخر قضي به عليه لما كان تابعا، كأكل الدود، فإن أكل الدود محرم لكن لا يجب على العبد أن يتفقد الثمار التي قد تحتوي عليه كتمر أو غيره، فلو قدر أنه أكلها تبعا للثمرة التي تناولها فإنه لا يكون آثما بذلك، لأنه ثبت لها حكم بالتبعية بخلاف حكمها على الاستقلالية، فلا يجب على الإنسان أن يفتش كل ثمرة يأكلها ليستخبر وجود دود فيها أم لا. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، فهو بمنزلة العادة، كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس. ومن أحكامه التعويل عليه في ضبط أحكام الأسماء الشرعية كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وهذا هو مراد الناظم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، فأفراد بر الوالدين أو إكرام الضيف أو إحسان الجار تقدر بالقدر الذي يحمل عليه العرف في زمان أو مكان. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء، وهي العادة محكمة. وسبق أن ذكرنا أن التعبير بهذا معدول عنه إلى العرف محكم، فهذا هو الموافق للشرع السالم عن الإرادة والاعتراض. وكل قاعدة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى فإن الصيغة المشهورة لها لا تخلو من اعتراضات تعود عليها بالنقض وتحويلها إلى لفظ آخر، فهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. وإنما سرى هذا الأمر والله أعلم إلى علم القواعد الفقهية وأصول الفقه، لأن عامة المشتغلين بها قديما وحديثا أجنبيون عن علم الكتاب والسنة، فإن هذين الفنين انطبعا بالعلوم العقلية والدلالات اللغوية كثيرا، فأثر الاتصال بها على فصل المعاني التي وضعوها عن الأسماء التي اختيرت في الشرع لها كما مثلت لكم سابقا. وحذاق المتكلمين في هذه الفنون من المشتغلين بعلم الكتاب والسنة لهم نظر نافذ في تمييز هذه الأوضاع، كما يوجد في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، فإن المرء إذا عرض هذه الألفاظ عن الكتاب والسنة وجد أن جملة منها تخرج عن مقاصد الكتاب والسنة. ولذلك لما ذكر الصوفي في قواعده قاعدة الأمور بالمقاصد قال: ولو قيل بدلا عنها الأعمال بالنيات لكفى. فالمحققون من أهل هذه الفنون من المتصلين بعلم الكتاب والسنة يميزون مثل هذه الأحوال، وتتابع تناقلها وشيوع ألفاظها في كتب الفن لا يقتضي صحتها من كل وجه، بل المقتضي للصحة هو الموافقة للدلالة الشرعية، فمتى خرجت عن الدلالة الشرعية فلا بد أن يلحقها نقص. وأنا أضرب لكم مثالا آخر، لأن تصحيح المصطلحات الموضوعة للمعاني من أعظم مآخذ العلم، فكثير من الفقهاء والأصوليين ذكروا من أدلة الأحكام القياس، وهذا الاسم الذي وضعوه للمعنى المتقرر شرعا وهو إلحاق النظير بنظيره لعلة جامعة لا يفيد المعنى الذي أرادوه، لأن القياس يوصف بالصحة والفساد، وما وصف بالصحة والفساد قابلا لذلك لم يصلح أن يكون دليلا، فهم يقولون هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد. وقد جاء الشرع باسم موضوع لهذا المعنى كما نص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة هو الميزان، فإن الميزان يراد به إلحاق نظير بمثله لعلة جامعة بينهم. وفي هذا الوضع لهذا اللفظ للمعنى الذي ذكرنا تمام السلامة، لأن الميزان لا يسمى ميزانا حتى يكون صحيحا، فإذا لم يكن صحيحا لم يسمى عند أهله ميزانا فلا يعول عليه، فلا يقال ميزان صحيح وميزان فاسد. نعم.
معاجل. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
البيت اللي قبله.
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام، أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه.
نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
المراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أربعة أمور: أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. وهذه المسألة مسألة كبيرة، وهي المذكورة عند الأصوليين بقولهم اقتضاء النهي الفساد أم لا، وتحريرها والله أعلم هو على ما ذكرنا من قسمة النهي المتعلق بالفعل إلى هذه الأقسام الأربعة، وترتيب أثر النهي عليه بحسب متعلقه منها. نعم.
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع مؤذيه بالتي هي أحسن.
ومتلف مؤذيه
ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
إذا أتلف العبد مؤذيه كآدمي أو حيوان صال عليه دفاعا عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، بشرط أن يدفعه بالأدنى فالأعلى، أي ما هو أشد منه. فإذا عرض له جمل هائج فإن أسهل شيء أن يحيد عنه إن أمكنه، فإن لم يمكنه فله أن يضربه بما يكسره، فإن لم يمكن ارتفع إلى القتل، وليس له أن يبدأ بالقتل، فلا ضمان عليه إن ترقى من الأسهل إلى الأعلى، فإن عكس فعليه الضمان، فإن قدم الأعلى بقتل الصائل عليه مع إمكان الدفع بالأدنى فإن عليه الضمان. نعم.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها ال التي للجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل تفيد العموم والمعنى كل إنسان فهو في خسار، واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني ال التي للعموم هي ال الجنسية، مثل هذا المثال، صح؟ إن الإنسان لا في خسر، كل إنسان في خسر. طيب اشرح. ها؟ استغراقية، جنس استغراقي. طيب اشرحوا لي هالبيت. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. كيف كالعليم؟ يعني كلمة العليم كيف دلالة ال فيها على الاستغراق؟ واضح ولا مو واضح؟ سكتت وقبل شيء تقولون واضح. كيف؟ طيب نجعل العليم يعني ان المراد به الله، صح؟ العليم المراد به الله، صارت ال ايش هذه؟ صارت ال يعني العليم الله، اي ال تقول ال متعلقه بالمعلومات، صح؟ اذا صار مو بوصف العليم، وصف العلم. احسنت، العلم متعلقه المعلومات، اما العليم فهو وصف لإدراك المدرك حال تعلقه بالمعلوم. مثلا منظومة القواعد الفقهية معلومات، صح؟ إذا أدركتها أنت صار هذا التعلق هو الوصف بأنك عليم بها. عندنا مدرك ومدرك وصلة بينهما، فالمدرك أنت والمدرك منظومة القواعد، والصلة بينهما وصف العلم، صرت عليما بهذه القواعد. فالآن عندما نقول معنى العليم أن علم الله أحاط بكل شيء، ما هو صحيح. ليس معنى العليم أن علم الله أحاط بكل شيء، هذا تفسير صفة علم الله سبحانه وتعالى. نقول العليم دال على صفة العلم، وصفة العلم تقتضي إيش؟ إيش معناها؟ إحاطة الله بجميع المعلومة. هذا ليس مستفادا من أن العليم يفيد الاستغراق. ما الجواب؟ ما مرت عليكم المسألة هذه؟ شوف عزيز، يعني العليم كل عليم. أحسن. طيب إذن معنى هذا إذا وضعناها ليست خاصة بالله يصير إيش؟ هات مثال عليها. لا، بأسهل مثال نقول عندنا الآية إن الإنسان لفي خسر، نقول إن العليم لفي رشد، إن العليم لفي رشد. أليس كل صاحب علم يكون صاحب رشد أم لا؟ هذا الأصل. لكن هذا الذي قلته أنت لا يساعد عليه كلام صاحب المتن في شرح، فإنه شرح هذا على إرادة كونه اسما لله سبحانه وتعالى، شرح أن قوله في الجمع والإفراد كالعليم بأنه الله. ومتى يكون العليم وصفا مستغرقا لله سبحانه وتعالى؟ على مذهب أهل الحلول والاتحاد، لأن مذهب أهل الحلول والاتحاد يقولون كل موصوف بالعلم إذن كل ما أراه كما يقولون إله، كما قال شاعرهم: العبد رب والرب عبد، يليت شعري من المكلف. وهذا المعنى لم يرده المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه أخطأ في المثال الذي ضربه. فنقول: والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله سبحانه وتعالى كما جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، لأن ال هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، فيدخل فيه من له علم من الخلق، وإنما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد هو مذهب أهل الحلول والاتحاد ولم يرده الناظم رحمه الله. وثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، فإن للنهي صيغة تختص به هي دخول لا على الفعل المضارع، أما النفي فأدواته كثيرة، فوقع التفريق بينهما باعتبار الصيغة الدالة لا باعتبار الوضع، فإنهما يشتركان في الدلالة على العدم. ورابعها من، وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، ولا قائل به على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف، ولعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة. والمختار في هذه المسألة أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، فهي مخصوصة بكون ذلك المفرد موضوعا للجنس أولا، ثم بكونه مضافا إلى معرفة ثانيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فيكون قول الناظم مثله المفرد أي اسم الجنس إذ يضاف إلى معرفة لا نكرة، وأما بالإطلاق الذي ذكره المصنف فإنه لا يصح، فإن أهل العربية والأصول أجمعوا على أن إضافة المفرد إلى النكرة لا تعم، كقولك قلم رجل، فإن هذا لا يعم أبدا بالإجماع، فلا بد من حمل كلام المصنف على ما ذكرنا. نعم.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
من أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بشيئين، أحدهما اجتماع شروطه، وثانيهما انتفاء موانعه. وأشار الناظم إلى الانتفاء بالارتفاع، فقوله والموانع ترتفع أي تنتفي.
نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل،
أي أن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، فاستحقاق الثواب وفق قدر العمل، وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض، فإن العبد لا يستحق جزاء عمله من ربه أو من عبد آخر مثله إلا إذا استوفى العمل، أما إذا لم يستوفه فإنه لا يستحق الجزاء، كمن صلى الظهر ثلاثا فإنه لا يثاب عليها لأنه لم يستوفي العمل كما أمر به الشرع.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
الأصل في مخاطبة العبد بالأمر الامتثال بالإتيان به تاما، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز. فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما أمر به في الصلاة فيصلي قاعدا، فمن لم يقدر على الإتيان بالمأمور تاما أتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو في العبادات التي تتبعض، فتبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. أما العبادة التي لا تقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم مثلا، فلا يقال إن من قدر على صيام بعض يوم صام بحسب ما يقدر ثم أفطر، بل يسقط عنه بالكلية للعجز. فلو قدر أن إنسانا لا يستطيع صوم اليوم تاما لمرض وعلة كعلة قلب أو سكر، ويستطيع بشهادة طبيب ثقة أن يصوم إلى العصر ولا يستطيع أن يصوم اليوم كله، فإن الصيام يسقط عنه للعجز، لأن الصيام من العبادات التي لا تقبل التبعض، فلا نقول له صم إلى العصر ثم أفطر، بل نقول له أفطر أي شيء أي وقت شئت لأنك لا تستطيع الإتيان بالعبادة أبدا.
نعم.
وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من أذن له بشيء، فهل من أذن له بشيء كان عليه ضمانه أم لا؟ والتحقيق أن الإذن نوعان، أحدهما عرفي وهو إذن العبد لغيره، ومن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف أهلية المأذون له في التصرف، كالتصرف في العقار مثلا، فإذا بنى المستأجر جدارا دون إذن المالك وسقط الجدار على إنسان فمات، فالضمان على المستأجر لأنه تصرف في العقار بغير إذن مالكه. والآخر إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وعلى العبد الضمان بشرطين: أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، وثانيهما انتفاء ضرر ما أذن له فيه، انتفاء ضرر ما أذن له فيه، كإنسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه وخشي الهلكة على نفسه فوجد شاة فذكاها وأكل من لحمها، فيجب عليه أن يضمن قيمتها لمالكها لأن له مصلحة مباشرة فيما فعل، فإنه انتفع بالأكل منها، وكذلك الضرر منتف عن مالكها لأنه يمكن تعويضه بتسليم المثل أو القيمة، فيسلم مثل الشاة التي ذبح أو يسلم قيمتها.
نعم.
وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته.
الأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو مشروط بشرطين: أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، وثانيهما عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة. أما إذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت العلة فإن الحكم يبقى، فالرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين إنما وقع ابتداء لإظهار قوة المسلمين وشدتهم في أنظار قريش، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ثبت الحكم بعد ذلك مع زوال علته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ورمل أصحابه من بعده مع انتفاء العلة، فبقي الحكم مع كون العلة قد انتفت.
نعم.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة إلا شروطا تضمنت تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. والشروط التي تكون في العقود زائدة عن أصل العقد، أما شروط العقود فهي التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه. فالشروط التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعقد نوعان اثنان، أحدهما شرط العقد، وهو الشرط الأصيل الذي لا يثبت العقد إلا به، والثاني شرط في العقد، وهو الشرط الدخيل الذي يزاد فيه طلبا لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لأحد المتعاقدين، هذا شرط العقد نفسه، هذا شرط العقد نفسه. لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عنه التي يتعارف عليها المتعاقدين. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يشتري بيتا فتعاقد مع مؤسسة لبناء هذا البيت، وذكر في العقد أن يكون البيت 4 أدوار، هذا من شرط العقد أم شرط في العقد؟ شرط في العقد. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق وأولد التزاحم.
القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. شفتوا هالكلمات هذه كم كلمة؟ ها؟ 7 كلمات. من اللي يذكر البحث فيها قديما؟ إذا رجعتم إلى كتب القواعد الفقهية ستجدونهم إذا ذكروا القرعة قالوا وهي معروفة، قالوا وهي معروفة، لذلك لا يعرف قدر مثل هذه الكلمات الذي يقرأ في الكتب ويرجع إليها، فقد تكتبها وأنت لا تعرف فائدتها، لكنك إذا أردت أن تتكلم في القرعة وأحكامها ابحث عن تعريف لها. وسبقا تكلمنا في أحد الدروس مع الإخوان في هذا وأعطيناهم جائزة الذي يأتي بتعريف القرعة، فاستعملوا الإخوان جزاهم الله خير هذه المكتبات الشاملة في الكمبيوتر، يطلع القرعة معروف في كتب اللغة وهي معروفة. وهذا من آثار ترك بعض أهل العلم للأشياء الظاهرة فتغيب معانيها، لكن تتبع النصوص يخرجها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثم لم يجدوا إلا أن استهموا، فجعل القرعة استهاما، إلى آخر كلام طويل لا ندخل فيه. لكن المقصود لا تستقلن حرفا تسمعه، فإنه ربما أنشئ مع الأيام والليالي. وسيأتي مسائل في بعض المتون قد يرجع الإنسان إلى كل المتون الموجودة فلا يجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وسيأتي حتى في كتاب التوحيد أو غيره. والمقصود من هذا أن لا يحملك على الزهد فيما يلقى إليه قلته، فإن توسيع العبارة أمر ميسور بمنة الله وفضله، لكن ليس العلم بالاتساع، وإنما العلم بمعرفة ما ينفع الناس، وأن لكل مقام مقالا. ذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
هكذا هو في خط الناظم، وفعل أحدهما بضم الدال فاستمع، وفيه كسر شعري، وأحدهما نائب فاعل، ولا ينبغي أن يصحح ما كتبه الناظم ويدخل المصحح في أصل النظم، بل يعلق عليه في الحاشية. أما ما عمد إليه بعضهم فأدخل التحويل والتعديل في أصل النظم فهذا مآله إلى شر كما ذكرنا، فإنه يخرج نصوص العلماء عما وضعوها عليه. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء، هو التداخل بين الأعمال. ومن فروع تلك القاعدة أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا. إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا، وذلك مشروط بثلاثة شروط. أولها أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها ألا يكون كل منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. مثاله أداء ركعتين عند الدخول في المسجد بنية تحيته وراتبة الوقت، الآن صلاة الفجر، دخل إنسان صلى ركعتين، نوى تحية المسجد والراتبة، صحيح فعلها أم ليس بصحيح؟ طبقوا عليه الشروط. الشرط الأول إيش؟ من جنس واحد، صلاة صلاة كلها نفس، والثاني أفعالهما واحدة، فصلاة ركعتين صلاة ركعتين، والثالث أن يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر لغيره. أيهم المقصود لغيره؟ تحية المسجد، فإنها قصدت لدخول المسجد، أما راتبة الوقت فهي لذاته، لذلك يصليها لو كان في البيت لذات العبادة. فلما اجتمعت هذه الشروط فإنه يجوز الجمع. طيب، مثال آخر، راتبة الظهر أربع قبله ركعتان بعده، فلو أن إنسانا جمع الأربع القبلية بهذه النية فقال أنا أصلي ركعتين بنية الأربع، صحيح فعلها أم ليس بصحيح؟ ما الجواب ولماذا؟ أحسن، لأن كل من الركعتين مقصودا لذاتها في تحصيل الأربع القبلية. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر. فمثلا الماء الموقوف مشغول بحكم وقفه، فلا يشغل بحكم آخر كبيعه. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما عاد على الإشغال بالإبطال دون غيره، كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، فقيده بقوله بمسقط بما به ينشغل. فإذا كان إشغاله بالأمر الآخر يرجع على الأمر الأول بالإسقاط فإنه لا يجوز، مثل الماء الموقوف، فإنه إذا بيع كان عقد البيع إشغالا يرجع على عقد الوقف بالإبطال، فإن الموقوف لا يباع. نعم.
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر إلى نية الأداء، فللعبد الرجوع إلى من أدى عنه ليطالبه بما أداه، وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الأداء، فإن لم ينو لم يجز له الرجوع، فمن أدى عن صاحبه دينا ولم ينوي حال أدائه أن يرجع عليه وإنما بدت له هذه النية بعد ذلك فليس له الرجوع، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء. نعم.
والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، وذكر المصنف أنه نوعان اثنان، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، ووراءهما وازع ثالث. ما هو؟ آخر حرفي كيف؟ العادات ما تمنع، العادات فيها المروءات، المروءة غير مانعة. أحسن. من ذكر؟ تذكر؟ أحسنت. ووراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني، كما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب المقاصد. وتجمع الأنواع الثلاثة بإصلاح بيت المصنف بأن يقال إيش؟ ذكرنا لكم مرة بيت، قلنا هذا البيت يجمع الثلاثة ويتعدل به بيت الناظم رحمه الله. أنت القارئ.
والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني.
السلطاني. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. بس عسى ما غيرت نسختك عليه. أي ما يغير الإنسان نسخته، يكتب في الحاشية ولو قيل كذا وكذا لكان أصح، لأنه يجمع الأنواع الثلاثة، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. قبل أن أنصرف إن شاء الله تعالى، بعد المغرب شروط الصلاة والأركان واجباتها، وبعد العشاء ثلاثة الأصول والقواعد الأربع. بالنسبة للمكيفات، باردة أم معتدلة؟ ها؟ الجهة دي طيب، عشان بعض الإخوان شكوا من الجهة هذه هنا. معتدلة. طيب الجهة هذه إذن تكون فيها السم، وش فيه؟ هي قومنا هذا صلحنا، قرأها على الصواب، جزاك الله خير.